No. تحدث عن المرتبتين المتبقيتين وهما مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. يقول رحمه الله تعالى: أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. فهذا هو الكلام على مرتبة المشيئة، والمراد أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في كونه شيء إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فكل ما وقع من الوقائع وكل ما يفعله الخلائق من الأفعال فقد شاءه الله تبارك وتعالى، ولو لم يشأ منه شيئا لما كان منه شيء. فهذه هي مرتبة المشيئة. وقوله رحمه الله: خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، هذه هي مرتبة الخلق. فكل ما دون الله عز وجل مخلوق له، وكل ما سوى الله تبارك وتعالى مفعول له. كل ما يتعلق بالخلائق في ذواتهم وأشخاصهم وآجالهم وأفعالهم في جميع ما يتعلق بهم فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى لا لغيره. فهما إذا مرتبتان يتم بهما الكلام على الإيمان بالقدر. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وقدرته. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالمشيئة والإرادة، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في كونه شيء إلا بمشيئته وإرادته، ليس شيء يقع إلا وقد وقع بمشيئة الله تعالى، وليس من شيء لم يقع إلا وقد أراد الله تعالى ألا يقع. فلا يحدث في الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، حتى وإن كان هذا الشيء مبغوضا لله تعالى أو منهيا عنه عند الله تعالى، فكله واقع بمشيئة الله عز وجل. وكذلك قدرة ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يتصف بالقدرة أيضا، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء. وهذه الصفات من أكثر الصفات ورودا في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: فعال لما يريد، ويقول تعالى: إن الله يحكم ما يريد، ويقول تعالى: ويفعل الله ما يشاء، ويقول عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويقول تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ويقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ويقول عز وجل: والله على كل شيء قدير، ويقول تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وكذلك الأمر أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وعند البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وعنده أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله وما شاء فعل. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا طرف من أدلة الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والكلام هنا تحديدا على صفة الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يعنى أهل العلم بالكلام عليه في هذا الموضع. إذا تأملت في النصوص التي وردت في ذكر الإرادة لله سبحانه وتعالى، فإنك تجد أنها ذكرت أن الله عز وجل يريد شيئا ولا يريد شيئا، تمام؟ كما في قوله تعالى مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا شك أن هذا العسر واقع أيضا بمشيئة الله عز وجل. فلما تأمل العلماء في مثل هذه النصوص قالوا: دلت النصوص ودل استقراء النصوص على أن الإرادة على قسمين، الإرادة التي يتصف بها الله تعالى على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي تجيء في النصوص متعلقا بها جميع الأشياء. إذا أسندت الإرادة أو إذا أضيفت الإرادة لعموم الأشياء فهذه هي الإرادة الكونية، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله شيئا هنا يعم عموم الإيه؟ عموم الأشياء. إذا أراد شيئا يدخل فيه كل الأشياء. فالإرادة في مثل هذا الموضع إرادة كونية، والإرادة الكونية هي التي تتعلق بها كل المرادات، كل الأشياء. فكل ما يقع في الكون فهو بالإرادة الكونية، سواء أحبه الله أم لا، وسواء أمر به أم لا. فدخل في هذا ما يبغضه الله وما ينهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك. فهذه أشياء مبغوضة لله تعالى، فالله تعالى لا يحبها، والله ينهى عنها ولا يأمر بها، وهي مع ذلك واقعة في الكون لا محال. فهي واقعة بالإرادة الكونية، أرادها الله عز وجل كونا. فالإرادة الكونية هي التي يريد الله عز وجل بها كل شيء، جميع الأشياء، سواء كان هذا المراد مما يحبه الله أم لا، سواء كان مما يأمر به أم لا. وبناء على ذلك فما أراده الله عز وجل كونا فلا بد أن يقع، ما أراده الله تعالى كونا فلا بد أن يقع. إذا أراد الله عز وجل شيئا من الناحية الكونية، إذا دخل في عموم إرادة الله عز وجل فلا بد من وقوعه، لا يجوز أن يتخلف. القسم الثاني الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية وهي التي تجيء في النصوص الشرعية متعلقا بها ما يحبه الله فقط وما يأمر به فقط، وتجيء في النصوص الشرعية منفيا عنها ما يبغضه الله أو ما يكرهه الله أو ما ينهى عنه الله. فهذه الإرادة هي التي في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأثبت شيئا ونفى شيئا، أثبت شيئا أنه يريد ونفى شيئا أنه لا يريد، يريد اليسر ولا يريد العسر. فالعسر مبغوض لله عز وجل، قد نهى عنه الله تعالى وليس في دينه وشريعته، فبين أنه لا يريد، وأثبت أنه يريد اليسر في مقابله، فدل على أن الإرادة هنا مختصة بما يحبه الله فقط، بما يأمر به فقط. وكذلك أيضا في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة هنا ذكرت مع شيء يحبه الله، مع شيء يأمر به الله، فالإرادة هنا إرادة شرعية. وكذلك في قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وفي قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإرادة في مثل هذه النصوص أضيفت ليس إلى عموم الأشياء، ولكن إلى أشياء معينة يحبها الله تعالى ويأمر بها ويشرعها لعباده، فالإرادة هنا إرادة شرعية. والإرادة الشرعية هي التي يتحقق بها، هي التي يتعلق بها ما يحبه الله فقط وما يأمر به فقط من أمور الدين والشريعة. فالإرادة الشرعية مختصة بما في شرع الله، بما في دين الله، مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به. فما يبغضه الله تعالى وينهى عنه ليس داخلا في الإرادة الشرعية، وإنما هو في الإرادة الكونية. وبناء على ذلك فالذي يريده الله تعالى شرعا قد يقع وقد لا يقع، الذي يريده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع. الله تعالى يريد من العبد أن يؤمن، هذه الإرادة الشرعية، فالعبد قد يؤمن وقد لا يؤمن. يريد من العبد أن يكون مطيعا فقد يطيع العبد وقد لا يطيع، وهكذا. فالإرادة الشرعية لا يلزم أن يتحقق المراد بها، بل قد يتحقق وقد لا يتحقق. بناء على ذلك ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ أولا الإرادة الكونية يتعلق بها كل المرادات، وأما الإرادة الشرعية فيتعلق بها فقط ما يحبه الله ويرضاه. ثانيا الإرادة الكونية لا بد أن يقع المراد بها، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم أن يقع المراد بها. إذا عرفت هذا التقسيم فعند كثير من أهل العلم الفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة هي التي تنقسم، يكون منها إرادة كونية وإرادة شرعية، وأما المشيئة فإنها لا تكون إلا كونية، وأما المشيئة فإنها لا تكون إلا كونية. هذا قول كثير من أهل العلم والله تعالى أعلم. هذا هو مذهب أهل العلم، وهذا هو تقرير أهل العلم باستقراء النصوص الشرعية وبالتأمل فيها، أنهم نظروا فوجدوا أن الله عز وجل يريد أشياء ولا يريد أشياء. هكذا جاءت النصوص، وجاءت النصوص أيضا أن الله تعالى يريد جميع الأشياء. فجمع أهل العلم والسنة بين الأدلة وقسموا الإرادة إلى هذين القسمين من خلال النصوص الشرعية ومن خلال استقرائها وفهمها. يأتي هنا السؤال العظيم الذي هو الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، وينبني عليه مذهب أهل البدع كما سيأتي البيان إن شاء الله. الله تعالى يريد أشياء ولا يريد أشياء، والأشياء التي لا يريدها نقول هو لا يريدها شرعا ولكنه يريدها كونا، فهي واقعة بالإرادة الكونية أو قل بالمشيئة، لأن المشيئة كما عرفنا لا تكون إلا كونية. طيب السؤال، كيف يشاء الله ما لا يحب؟ الله تعالى لا يحب هذه الأشياء، لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان ولا البدع ولا الشر ولا الفساد في الأرض ولا الظلم والعدوان إلى آخره. هذه أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها، وقد نهى عنها، نهى عنها العباد، لم يأمرهم بها، ومع ذلك نقول هي واقعة بمشيئة الله كما قال الله عز وجل. فالسؤال الآن، كيف أرادها الله وهو لا يحبها؟ الجواب للحكمة التي تنبني عليها، للحكمة التي تنبني عليها أو على وجودها، فإنه يترتب على وجودها مصلحة أكبر ومحبوب أكبر لله سبحانه وتعالى. ما هو الابتلاء والتكليف، الابتلاء والتكليف. فإن الله عز وجل خلق الناس ليبتليهم ويكلفهم ويأمرهم وينهاهم، فلا بد إذن من وجود جميع الأشياء في هذا الكون، لا بد أن يكون موجودا أمام العبد ما يؤمر به وما ينهى عنه، لا بد من هذا، وإلا لما صح التكليف. لو كان لا يوجد في الدنيا إلا ما يحبه الله فقط، فكيف يأمر الله العباد بالإيمان وينهاهم عن الكفر إذا كان الكفر ليس موجودا؟ وإذا لم تكن له أسباب في هذا الكون، وإذا لم تكن له أسباب تزينه وتغري العبد بالوقوع فيه، فلا بد إذن من وجود الشيئين أمام الإنسان حتى يتحقق الابتلاء. وهذا هو الموجود في فطرة الناس. لو أن الواحد من الناس أراد أن يبتلي ولده مثلا بأمر فيه خير وأمر فيه شر، فلا بد أن يقع الأمران، لا بد أن يضع الأمرين أمام هذا الولد حتى يخير. التخيير لا بد أن يكون بين شيئين موجودين. وأما إذا أعطاه فقط ما فيه الخير وقال له خذه ولا تأخذ الشر، طيب أين الشر؟ هو غير موجود، فكيف يخير بين شيئين أحدهما غير موجود؟ فلا بد من وجود ما لا يحبه الله. أراد الله عز وجل في هذا الكون أن يقع الكفر والفساد والعصيان، وخلق الشياطين لذلك، خلق جنسا من خلقه ونوعا من خلقه لأجل هذا، وهم الشياطين، وإن كان فيهم من هم مؤمنون وهم مكلفون أيضا، لكن إذا تكلمنا على أصلهم وخصوصا إبليس لعنه الله تعالى، فقد خلقه الله عز وجل لذلك، حتى يوسوس للإنسان، وحتى يغريه، وحتى يزين له الوقوع في المعصية ومخالفة أمر الله عز وجل. فلا بد من هذا. فلو خال الكون عن هذه الأشياء لما كان للابتلاء فائدة، ولما كان للتكليف فائدة. فأراد الله تعالى أن يوجد في هذه الدنيا الشيء وضده، المحبوب والمبغوض، الخير والشر، حتى يتحقق ماذا؟ التكليف والابتلاء. وبناء على ذلك نقول العبد عندما يكفر أو يخالف، نقول هذا الأمر واقع بالمشيئة أو بالإرادة الكونية. فالله عز وجل أراد كونا وقوع هذه الأشياء، وأراد كونا أن يكفر الكافرون وأن يعصي العصاة وأن يخالف المخالفون، مع أنه تعالى لا يحب ذلك، لم يرد منهم ذلك شرعا ودينا، لم يرد منهم ذلك على سبيل ما يصلحهم وينفعهم. ونضرب المثال حتى يتضح الأمر، ولله تعالى المثل الأعلى، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لو أنك مثلا، لو أن الشخص عنده ولد ورأى أن هذا الولد يريد أن يفعل شيئا يضره، يريد مثلا أن يتناول بعض المخدرات أو ما أشبه ذلك، يريد أن يفعل شيئا يضره، والوالد يعظ ويأمر وينهى ويحذر، وبيده عقدة الولد، لو شاء أن يمسكه لأمسكه، لو شاء أن يمنعه لمنع، لو شاء أن يربطه لربطه، ومع ذلك لما رآه متشوفا إلى هذا الشيء الذي يضره وهو مصمم على ذلك ومريد له والموعظة لا تنفع فيه، خلى بينه وبينه، خلى بينه وبين إيه؟ وبين هذا الشيء الذي يضره. فلما اقترف الولد هذا الضرر كان مقترفا له بمشيئة أبيه، ولو شاء أبوه أن يمنعه لمنعه، أليس كذلك؟ لكنه في نفس الوقت الوالد لا يريد منه أن يفعل ذلك، يحذره ويأمره وينهاه ويعظه ويخوفه، فصار فعل الولد بمشيئة الوالد من الناحية العامة، بمعنى أن الولد لم تغلب مشيئته مشيئة أبيه، ولو شاء أبوه أن يمنعه لمنعه. وفي نفس الوقت صار فعل الولد عن غير مشيئة أبيه من الناحية التي تنفعه، من الناحية التي تنفع الولد. مفهوم هذا المثل؟ ولله تعالى المثل الأعلى، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وليس كمشيئته مشيئة ولا كإرادته إرادة. فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله وقول السلف الصالح وأئمة العلم، أن الله عز وجل لو أراد ألا يعصيه أحد لما عصاه أحد، وما من معصية تقع إلا والله عز وجل يريد أن تقع كونا، ليس شيئا رغما، ليس شيء رغما عن الله عز وجل. والذي يعصي ويخالف لا تغلب مشيئته مشيئة الله عز وجل، بل قد خلى الله عز وجل بينه وبين ما يريد، فصار فعله واقعا بالمشيئة بالإرادة الكونية، ومع ذلك فالله عز وجل لا يريد منه ذلك إيه؟ دينا وشرعا، قد أمره ونهاه ووعظه وخوفه وبين له أن هذا الشيء يضره ولا ينفعه، والله تعالى يكره له ذلك ولا يريد له ذلك، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ها ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يرضى الفساد ولا يحب الفساد، عرفنا هذا؟ فبهذا المثل يتضح الأمر وينتفي التعارض والإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الموضع في غاية الأهمية، لأن خلاف من خالف إنما جاء من الخلل في فهم هذا الموضع أو عدم إدراكه. نأتي الآن إلى الكلام على المرتبة الرابعة وهي الخلق، والمراد أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ليس موجود إلا الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق له، كل ما سوى الله مخلوق لله سبحانه وتعالى، من العرش الذي هو أعلى المخلوقات إلى أسفل سافلين، إلى غير ذلك مما لا نعلمه ولا نحيط به علما، كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ومخلوق لمن؟ لله، لا لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. يدخل في هذا العموم، هذا هو الذي يعنى هنا بالبحث والكلام، أفعال العباد، أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة ومخلوقة لله لا لأحد سوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد بمسألة الخلق. فالمرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله للأشياء، أن تؤمن أن الله عز وجل خلق كل الأشياء، وأن كل شيء سوى الله عز وجل في هذا الكون فهو مخلوق لله تعالى، ومنه أفعال العباد، هذا أولا. ثانيا، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالذي اهتدى فبهداية الله له، والذي ضل فبإضلال الله له. ولو أراد الله عز وجل أن يضل الأول لأضله، ولو أراد أن يهدي الثاني لهداه، ولكنه هدى هذا وأضل هذا، فالأول اهتدى بهداية الله له، والثاني ضل بإضلال الله له. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وييسر من شاء لما شاء، ييسر من شاء لما شاء، ييسر المطيع لعمل أهل الطاعة، وييسر العاصي لعمل أهل المعصية، يعين المطيع ويسدده وييسر له، ويخذل العاصي ويخلي بينه وبين المعصية، ولو شاء أن يمنعه عن المعصية لمنعه، ولو شاء أن يمنع الأول عن الطاعة لمنعه، هذا الكلام على المشيئة كما سبق. والكلام على الخلق هنا أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وييسر من شاء لما شاء، ويجعل من شاء من عباده مطيعا، ويجعل من شاء من عباده عاصيا. فهذا هو الكلام على مرتبة الخلق. إذن المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، الخلق عموما وخلق أفعال العباد، فيهما في هذه المرتبة أمران لا بد منهما. الأمر الأول أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق له، ومنه أفعال العباد. الأمر الثاني أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن اهتدى فبهداية الله له، ومن ضل فبإضلال الله له. وهذا هو ما دلت عليه الأدلة الكثيرة أيضا في الكتاب والسنة. هذا الأمر أيضا من أكثر الأمور ورودا في نصوص الوحيين الشريفين، يقول تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا هو العموم، ومنه أفعال العباد. ومع ذلك جاء النص بتخصيص أفعال العباد، كما في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وأما مسألة التيسير والهداية والإضلال فهذا كثير جدا في الكتاب والسنة، ما أكثر ما تجد في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقضية التيسير كما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: ما من نفس منفوسة، هذا قد سبق معنا في المجلس الماضي. في تمام الحديث قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى الآيات. وفي اللفظ الآخر المعروف: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا قضية إثبات الهداية والإضلال وسؤال الله تعالى الهداية والاستعاذة به من الضلال، ما أكثر ما تجد هذا في الكتاب والسنة. فهذا هو الدليل على هذا الأمر. يأتي بعد ذلك السؤال، وهو الذي ضل فيه من ضل أيضا من أهل البدع في هذا الجانب: هل خلق أفعال العباد يعني أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وأنه مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح؟ الجواب: ليس كذلك. لماذا؟ أولا، قد دلت النصوص الشرعية على إثبات مشيئة العباد واختيارهم. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول تعالى: اعملوا ما شئتم، ويقول تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثانيا، هذا هو مناط التكليف، فإنه لا تكليف إلا بعد اختيار، ولا بد أن يكون العبد مختارا حتى يكلف. ولهذا كان من موانع التكليف بالنص والإجماع ما ينافي الاختيار إيه؟ الإكراه. تمام، بحيث أن العبد لو أكره على فعل أو قول لا إرادة له ولا اختيار فإنه ماذا؟ لا يؤاخذ على ذلك، قد رفع عنه التكليف ورفع عنه القلم. فلا بد للتكليف من اختيار. فالله تعالى كلف العباد وأمرهم ونهاهم، وهناك وعد ووعيد، وهناك حساب وثواب وعقاب، فلا بد أن يكون العبد له ماذا؟ له اختيار، وإلا لبطل كل ذلك، ولكان الله عز وجل ظالما أو عابثا، وحاشاه من ذلك وسبحانه وتعالى. ثالثا، هذا هو المعلوم بالضرورة والفطرة لدى الناس، فكل واحد من الناس يجد نفسه مختارا لفعله، لا يجد أنه مكره على فعله. من أطاع فإنه يختار الطاعة ويريدها ويحبها، ليس هناك من مانع يمنعه منها، ومن عصى فكذلك، لا يجد الطائع نفسه قد دخل في الطاعة هكذا وهو لا يريد من غير اختيار منه، ولا يجد العاصي نفسه أيضا أنه دخل في المعصية أو اقترفها من غير إرادة منه ولا اختيار. كالريشة في مهب الريح تحركها الريح، لا اختيار لها ولا إرادة أصلا، ليس هذا موجودا عند الناس، وهذا معلوم بالفطرة يجده كل واحد من نفسه، لا يستطيع أن ينكره. إذن فخلق أفعال العباد ليس معناه ماذا؟ سلب الاختيار أو الإرادة أو القدرة عن العبد، وإنما العبد له كل ذلك، وكل ذلك ثابت له. وأما خلق الأفعال فمعناه ماذا؟ نرجع إلى الأمرين اللذين ذكرناهما. الأمر الأول أن كل ما سوى الله مخلوق له، ففعل العبد أولا لا يخلو، أنه مخلوق أو ليس بمخلوق. هل هناك شيء ثالث؟ فلو قلنا إنه ليس مخلوقا فهذا معناه ماذا؟ أنه التحق بصفات الله سبحانه وتعالى أو بالرب عز وجل، وهذا لا يكون. الله تعالى وحده بأسمائه وصفاته هو إيه؟ هو الخالق، هو الذي ليس بمخلوق، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته. إذن ففعل العبد لابد أن يكون ماذا؟ مخلوق. هذا ابتداء. بعد ذلك هو مخلوق لمن؟ لو كان مخلوقا لغير الله للزم إثبات خالق مع الله. لو كان مخلوقا لغير الله للزم إثبات خالق مع الله. لو كان مخلوقا للعبد، أن العبد هو الذي يخلقه، فمعنى هذا أن العبد قد صار خالقا ربا، وهذا ممنوع. فلا بد أن يكون مخلوقا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تمام. المعنى الثاني، قلنا خلق الأفعال معناه ماذا؟ هداية وإضلال وتيسير وتوفيق وخذلان. فهل هذا يعني الجبر؟ إطلاقا. إنما العبد يختار ويريد ويشاء، والله عز وجل ييسر له ما يختاره ويريده، بحيث هذا هو الجانب المهم، أن العبد لا تغلب مشيئته مشيئة الله، ولا تغلب قدرته قدرة الله، وما فعل ما فعل إلا بإذن الله ومشيئته. هذا هو المراد. تمام. كما في المثل الذي ضربناه منذ قليل حتى لا نعيد الكلام، لو تصورت هذا المثل فإنه يعينك على الفهم إن شاء الله. هل المثل الذي ذكرناه بالنسبة للوالد والولد، هل هناك جبر من الوالد للولد؟ الجواب لا، وإنما الوالد خلى بين الولد وبين ما يريد، لم يجبره على شيء، بل حذره وأمره ونهى. تمام؟ وهذا سنحتاج إليه في مسألة الاحتجاج بالقدر كما سيأتي في محله إن شاء الله. إذن فالهداية والإضلال والتيسير وما أشبه ذلك من المعاني، كل هذا لا يعني الجبر إطلاقا، وإنما الله عز وجل إذا علم من عبده أنه يختار الطاعة أعانه عليها ويسره لها ويسرها له وأعانه على ذلك، بحيث أنه إذا أطاع لا يكون غالبا لله عز وجل، ولا تكون طاعته رغما عن الله تعالى، ولا يكون مستقلا بالمشيئة والإرادة، لا دخل لله عز وجل بفعله أصلا، لا، ليس الأمر كذلك. وإذا عصى العبد فالله تعالى لما علم منه ذلك، ولما علم منه أنه يختار المعصية ويريدها ويحبها، خلى بينه وبينها وخذله ولم يوفقه. تمام. بحيث أنه لما عصى لم تغلب مشيئته مشيئة الله، ولم يغلب فعله إذن الله سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الخلق، لا يستلزم الجبر، وليس فيه معنى الجبر إطلاقا، وإنما هو تيسير، هداية وإضلال، إعانة، توفيق من الله سبحانه وتعالى للطائع، وخذلان للعاصي. هذا هو المراد بخلق الأفعال. بهذا يتم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات القدر. خلاصة القول أنه لا بد من الإيمان بالقدر، هذا ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بأربع مراتب: أن تؤمن أولا بعلم الله عز وجل، ثم تؤمن بكتابة المقادير، ثم تؤمن بالمشيئة والقدرة، ثم تؤمن بالخلق والهداية والإضلال. فالله عز وجل علم فكتب فشاء فخلق، القدر كله ينبني على هذه الإيه؟ على هذه المراتب. إذا تحقق لدينا مذهب أهل السنة والجماعة، نتكلم بعد ذلك على مذاهب أهل البدع في هذا الأصل العظيم. أهل البدع في باب القدر طائفتان كبيرتان: القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. أولا القدرية، وهم الذين ينفون القدر، هم الذين ينفون القدر، وهم على قسمين: القسم الأول القدرية الأوائل، وهم أول من نشأ من هذه الفرقة، وكان مذهبهم إنكار العلم السابق على حدوث الأشياء. كان مذهبهم إنكار العلم السابق على حدوث الأشياء. لما ظهرت طائفة القدرية، أول ما ظهرت كانوا يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وإنه لا يعلم الشيء حتى يقع. وقد ظهر هذا المذهب في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسئل عنهم أحد الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا الكلام وارد عن غيره من الصحابة كذلك، لكن بالنسبة لحكاية مذهبهم المباشر والسؤال المباشر عن مذهبهم فهذا هو الذي وقع لابن عمر رضي الله عنهما، كما أخرجه مسلم في صحيحه في أول حديث من صلب الصحيح في حديث جبريل عليه السلام، حديث كما نعلم جميعا له سبب في روايته. سئل ابن عمر عن قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، كلمتان لا قدر والأمر أنف. لا قدر يفسره، يعني هم أولا أنكروا القدر، ما تفسير هذا؟ الكلمة الثانية الأمر أنف، أنف يعني مستأنف مبتدأ، أنف يعني مستأنف مبتدأ، ليس الاستئناف كما يعني شاع عند الناس الآن الاستكمال، يعني أن يكون الشيء قد بدأ ثم يستكمل بعد ذلك، لا، الاستئناف معناه ابتداء الشيء من أوله، تمام؟ طيب ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن الله عز وجل علمه مبتدأ بعد حدوث الأشياء، فإذا حدث الشيء ابتدأ علم الله، وابتدأ القدر من حينئذ، لا يكون متقدما على إيه؟ على حدوث الأشياء. فهذا هو القسم الأول للقدرية، القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم السابق على حدوث الأشياء. ويلتحق بهذا المذهب أيضا قول من قال إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، قول من قال إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا في الأصل قول الفلاسفة، وتأثر به من تأثر من المنتسبين للإسلام، تمام؟ هذا المذهب كفر بالإجماع. لما ظهر هذا المذهب أجمع العلماء على كفره وعلى تكفير من قال به، لأنه يستلزم النقص المحض على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع فهذا نقص، وهذا فيه إثبات ضد العلم لله عز وجل، فإن الله تعالى لا يخلو إما أن يكون متصفا بالعلم أو بضده، والضد محال على الله سبحانه وتعالى. فعندما يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع فهذا معناه إثبات النقص لله سبحانه وتعالى، وهذا كفر ظاهر لا ريب فيه. القسم الثاني من أقسام القدرية، القدرية المتأخرون، يعني نقول هذا على سبيل المقارنة، يعني هم ليسوا متأخرين جدا يعني في الزمن، لكن على سبيل المقارنة بينهم وبين الإيه؟ القدرية الأوائل. فاندثر مذهب القدرية الأوائل بسرعة، لأن شبهته في غاية الضعف، لأن شبهته في غاية الضعف، لا تكاد توجد له شبهة أصلا. اندثر مذهب القدرية الأوائل، وصار القدرية بعد ذلك يثبتون العلم، يقولون إن الله عز وجل يعلم ويعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذا هو القدر، يعني لما أثبتوا القدر أثبتوه بهذا المعنى، لكن نفوا ماذا؟ نفوا عموم مشيئة الله تعالى وعموم خلقه، نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، يعني كانت مخالفتهم في المرتبة الثالثة والمرتبة الإيه؟ الرابعة، تمام يا جماعة؟ كيف خالفوا فيها؟ هم لم ينكروا المشيئة جملة ولم ينكروا الخلق جملة، إنما قلنا ماذا أنكروا؟ عموم المشيئة وعموم الخلق، يعني قالوا هناك شيء معين لا يدخل في مشيئة الله ولا يدخل في خلق الله. ما هو هذا الشيء؟ أفعال العباد والشر والمعاصي والفجور، كل ما يخالف أمر الله عز وجل، فكل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى فإنه ليس داخلا في مشيئة الله. تمام؟ فعندهم أن الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يريده أصلا ولو إرادة كونية، وإنما هو خارج عن مشيئة الله تعالى. وعندهم أن أفعال العباد ليست مقدورة لله أصلا ولا مرادة له ولا مخلوقة له، أفعال العباد بمعزل عن قدرة الله عز وجل، ليست تحت سلطانه أصلا، والعبد مستقل عن سلطان الله تعالى وعن قدرته من الأساس. وبالتالي قالوا أفعال العباد مخلوقة للعباد، فالعباد هم الذين يخلقون أفعالهم، أفعالهم ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ما شبهتهم؟ شبهتهم التسوية بين الإرادة والمحبة. شبهتهم التسوية بين الإرادة والمحبة. قالوا إذا أراد الله شيئا فهو يحبه، وهذه الأشياء واقعة جزما، الشر والفساد والكفر إلى آخره واقع جزما في الكون، إذن هذه الأشياء ليست مرادة لله تعالى، لأنها لو كانت مرادة لله لأحبها الله ولا أمر بها. فهؤلاء لم يفرقوا بين إيه؟ بين الإرادة والمحبة، وجعلوا الإرادة كلها شيئا واحدا، فإذا أراد الله عز وجل شيئا فقد أحبه عنده. والجواب كما سبق بيانه في مذهب أهل السنة والجماعة، نصوص واضحة وصريحة في أن هذه الأشياء واقعة بإرادة الله عز وجل، مع أنها مبغوضة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يريدها شرعا ولا فالله عز وجل يريدها كونا ولا يريدها شرعا، وليس معنى أنها تقع في الكون أن الله عز وجل قد أحبها ورضيها، وإنما أبغضها وكرهها وأراد وقوعها. لماذا؟ للحكمة التي تترتب على ذلك. فهم لم يجيبوا عن السؤال جوابا صحيحا، ولم يفرقوا بين الإرادة والمحبة. الفريق الثاني من فرق أهل البدع الجبرية، والجبرية هم الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم، يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم قدرة ولا اختيار ولا فعل، وإنما الفاعل هو الله، فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لكنهم غلوا في ذلك فسلبوا الاختيار والمشيئة عن العبد، وقالوا إنه بمنزلة الريشة في مهب الريح، تحركها الريح من غير إرادة ولا قدرة منها. فهؤلاء هم الجبرية، وهذا في الأصل مذهب الجهمية. مذهب الجهمية، الجهم بن صفوان كان مجبرا، يعني كان يقول بالجبر. الجهم كان العبد عنده، أو كان يقول يعني إن العبد لا فعل له ولا اختيار له ولا قدرة له. فمذهب الجبرية هو في الأصل مذهب الجهمية، وأول من قال به هو الجهم بن صفوان. والشبهة نفس شبهة القدرية، اشتركوا معهم في نفس الشبهة، أنهم سووا بين الإرادة والإيه؟ والمحب. قالوا الله سبحانه وتعالى لا يقع في كونه شيء إلا بإرادته، وكل هذه الأشياء مرادة لله سبحانه وتعالى، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، إذن هذا معنى سلب الاختيار وسلب القدرة عن العبد. وفهموا أن الخلق يستلزم الجبر، فهموا أن الخلق يستلزم الجبر. قالوا وهذه الأفعال لا بد أن تكون مخلوقة لله، ولا خالق مع الله، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فمعنى أنها مخلوقة لله أن العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة، الخلق معناه الجبر. إذن اشتركوا في نفس الشبهة، ولكنهم فروا منها بطريقة أخرى. المعتزلة أو القدرية فروا منها بطريقة، والجبرية فروا منها بطريقة أخرى. والجواب كما تقدم أن الخلق لا يستلزم الجبر إطلاقا، وأنهم لم يفرقوا بين المحبة والإرادة. مذهب الجهمية هذا أو الجبرية هذا صار عند المتأخرين بشكل آخر، يعني أضافوا إليه مصيبة أخرى، وهو الرضا بكل المقدورات، الرضا بكل المقدورات بكل الأشياء. وهذا المذهب يقال له مذهب الإباحة، ويقال لأهله الإباحية، وهؤلاء هم أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. لما التزموا مذهب الجهمية في مسألة الإيه؟ في مسألة العلو كما سبق معنا، فأصل مذهبهم هو مذهب الجهمية المتقدمين، وأضافوا عليه قضية الحلول والاتحاد وهذه الأشياء. أيضا في مسألة القدر مذهبهم هو مذهب الجهم بن صفوان، لكن أضافوا إليه البلية والمصيبة التي هي الرضا بكل المقدورات. لماذا؟ أيضا لم يفرقوا بين المحبة والإرادة، نفس الشبهة عندهم، قالوا ما أحبه الله، ما أراده الله فقد أحبه ورضي به، وهذه الأشياء مرادة لله تعالى بالقطع، قد أرادها الله عز وجل، إذن فقد رضيها وأحبها، وبالتالي فما أحبه الله ورضيه فإننا أيضا إيه؟ نحبه ونرضاه. وبالتالي فعندهم العارف، العارف لا يبغض شيئا ولا ينهى عن شيء ولا ينكر شيء، لو أنه رأى الكفر لا ينكره ولا يأمر بالمعروف، وإذا رأى الفساد والعصيان والفجور وكل هذه الأشياء لا ينكر منها شيئا بل يسوغ جميع الأشياء. ولهذا فمذهبهم كما صرنا نسمع الآن هو موجود من قديم، يعني وحدة الأديان وتصويب المعتقدات والملل والشرائع وكل الأشياء، تمام. ولهذا من عباراتهم الاعتقاد أو المعتقد يتبع الاعتقاد، فكل من اعتقد شيئا فهو حق، كل من اعتقد شيئا فهو حق، يعني لا فرق ولا يعني لا يقال مثلا حق وباطل ولا شيء من هذه الأشياء، كل اعتقاد يعتقده الإنسان فهو حق، تمام. فهؤلاء هم أصحاب الإباحة الذين يرضون بكل المقدورات ولا ينكرون شيئا من الأشياء، وهذا هو الذي أوقعهم فيه الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود وهذه الأشياء. وصار من قولهم بعد ذلك أن العارف لا يصنع شيئا من التكليفات وتسقط عنه التكاليف، هذا كله متفرع على إيه؟ على هذا الأصل، تمام. فشبهتهم كما ذكرنا أنهم لم يفرقوا بين الإرادة والمحبة، إذن فالجواب كما سبق معنا أن الله عز وجل فرق في كتابه بين الإرادة والمحبة، وبين أنه يريد أشياء لا يحبها ولا يرضاها للحكمة التي تنبني عليها. يبقى معنا مذهب ليش؟ الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فيبقى لنا مذهب يرجع في الحقيقة إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة أنهم أثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فباينوا القدرية والمعتزلة بذلك، وردوا عليهم أنهم يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله ولا مرادة له، فردوا على ذلك فأثبتوا أن أفعال العباد مرادة ومخلوقة لله عز وجل، ولكن قالوا أفعال العباد ليست أفعالا لهم على الحقيقة. أفعال العباد هكذا يقولون، أفعال العباد ليست أفعالا لهم على الحقيقة، والعبد ليس بفاعل على الحقيقة، وإنما الفاعل على الحقيقة هو الله تعالى، والعبد فاعل مجازا، والعبد فاعل مجازا. هذا هو القدر الذي يمكن تصوره من مذهبهم، لأنهم بعد ذلك يقولون مسألة الكسب، ويفسرون هذا الكسب بالطريقة التي يقال فيها إنها من محالات العقول. يقولون بعد تصور القدر الذي ذكرناه من قولهم، فهمنا هذا ولا لا؟ يقولون العبد فاعل مجازا وليس بفاعل على الحقيقة، وإنما الفاعل على الحقيقة هو الله. وبناء على ذلك قالوا العبد يثبت له الكسب، يثبت له فقط مجرد الكسب. طيب ما هذا الكسب؟ كيف يتصور؟ قالوا هذا الكسب هو أن يخلق الله تعالى المراد أو الشيء أو المقدور عند فعل العبد له، عند فعل العبد له. طيب هذا يصعب تصوره، كيف قربوه؟ قالوا نضرب مثال، لو أنك أتيت بسكين مع ثمرة، مع تفاحة مثلا، وقطعت التفاحة بالسكين، فالسكين ليست هي التي قطعت، وإنما خلق الله القطع عند إمرار السكين على الثمر. تمام؟ يعني لما وضعت السكين على الثمرة هكذا وحركت يدك خلق الله القطع عند ذلك. تمام؟ ليس علينا ألا نفهم، لأن هذا المذهب كما قال من قال من أهل العلم إنه من محالات الإيه؟ من محالات العقول، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. خلاص، فهذا المذهب محال عقلا، لا يتصور. ما هذا؟ يعني ما معنى أن الله تعالى يخلق الشيء عند كذا أو عند كذا؟ هذا لا يتصور أصلا ولا يعقل، ومآله لو تصورناه وعقلناه إلى قول من؟ إلى قول الجبرية. لماذا؟ دعونا في القدر الذي ذكرناه أولا، العبد ليس بفاعل حقيقة، وإنما الفاعل حقيقة هو الله تعالى. ما الفرق بين هذا وبين مذهب الجبرية؟ لا فرق، هو فرق ظاهري فقط، لكن في الحقيقة ليس هناك أي فرق. لماذا؟ لأن حقيقة هذا القول أن العبد لم يفعل أصلا، العبد لم يفعل أصلا، وإنما الذي فعل أصلا هو الله تعالى. وما لزم الجبرية يلزمهم، لأن الجبرية لما قالوا إن العبد لا فعل له ولا اختيار، لزمهم أن الله تعالى يتصف بنقائص العباد وتقع منه أفعال العباد الخبيثة. يعني يقال على سبيل الإلزام إن الله تعالى على قولهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو الذي يكذب ويسرق وكذا وكذا إلى آخره. فما لزم الجبرية يلزم من؟ يلزم الأشاعرة. إذا كان العبد ليس بفاعل على الحقيقة، وإذا كان الفاعل على الحقيقة هو الله، فما يفعله العبد إذن من الآثام والذنوب والمعاصي والنقائص يكون مفعولا لله على الحقيقة، ويكون العبد إنما ويكون العبد فاعلا له على الإيه؟ على المجاز لا على الحقيقة. ومعلوم أن المجاز إذا تكلموا بالمجاز وغيروا بينه وبين الحقيقة، معلوم أن المجاز هو الذي إيه؟ هو الذي يصح نفيه. فعندما يقال العبد فاعل مجازا، يصح على هذا أن يقال ليس العبد بإيه؟ بفاعل. كما أنك تقول في حمزة مثلا رضي الله تعالى عنه هو أسد من أسود الله عز وجل، على القول يعني بالتفريق بين الحقيقة والمجاز، فيقولون هذا مجاز، استعمال الأسد مع الرجل الشجاع مجاز، وعلامة المجاز أن يصح إيه؟ أن يصح نفيه. فتقول ليس حمزة بأسد، صحيح هو إنسان ليس أسدا، فهمنا هذا؟ فعندما يقال العبد فاعل مجازا لا حقيقة، فعلامة ذلك أو تصديق ذلك أن يصح نفيه، وبناء عليه فيصح أن تقول ليس العبد بفاعل أصلا، ليس العبد بفاعل حقيقة، وإنما الفاعل حقيقة هو الله تعالى. فهذا هو مذهب الجبرية، لا فرق بينهما إطلاقا. وعادة الأشاعرة كما مر معنا كثيرا أنهم في الحقيقة لا يستقلون بمذهب، يعني مذهبهم إذا تأملت فيه لا بد أن يكون راجعا إلى مذهب فرقة أخرى، هم ينتحلون الرد على المعتزلة ويرجعون إليهم في كثير من الأصول. ورأينا في باب القدر أنهم لما أرادوا أن يردوا عليهم وافقوا الجبرية ورجعوا في النهاية إلى قول الجبرية. فهكذا مذهبهم فيما يخالفون فيه لا بد أن يرجعوا في النهاية إلى قول من هذه الأقوال، أو أن يقولوا بما لا يتصور ولا يعقل أصلا، هكذا حقيقة مذهبهم والله المستعان. هذا آخر الكلام على مسائل القدر في هذا الموضع من الكتاب، ويبقى بعد ذلك إن شاء الله الكلام على ما تبقى من المسائل.